أهلا بكم معي أحبائي، وأصلي أن تكونوا بخير، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بالأصدقاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلتي هذا البرنامج. الوقت لا يتسع لذكر أسماء الجميع، ولكن ثقوا أني أنا وزملائي نحمل كل واحد منكم أمام عرش نعمة الله حتى ينير بصائرنا جميعا لنعرف مقاصده الخيرة لحياتنا. بدأنا المرة الماضية نتناول سفر عاموس من العهد القديم، وقلنا إن عاموس يقدم الله باعتباره حاكم هذا العالم، ويعلن أن جميع الأمم مسؤولة أمامه. وفي يوم رخاء أعلن عاموس الدينونة، فدينونة الله كانت تنتظر الأمم التي كانت تعيش في رفاهية وانغماس في كل أصناف الفساد والشرور. عاموس هو الواعظ الريفي الذي جاء إلى المدينة. ولد في يهوذا المملكة الجنوبية، لكنه كان رسولا إلى المملكة الشمالية، وقد قام بإعلان رسالته في بيت إيل. وقد كان أمرا مستهجنا أن يأتي رجل من الريف برسالة دينونة ضد جميع الأمم المجاورة، فقد كانت لدى عاموس رؤية شاملة للحياة ولمخطط الله لكل العالم، ليس فقط للعالم القائم أنذاك، بل للعالم المستقبلي أيضا. كل هذا يجعل من عاموس رجلا متميزا. كان عاموس راعيا وجاني جميز، لكنه كان واحدا من رجال الله العظماء. جاء من الصحراء من عند الأغنام، وها هو يصادف أناسا بالغي الأناقة والهندام في بيت إيل. لقد وعظ عاموس كلمة الله، وقد تأثر الكثير من الناس برسالته ورجعوا إلى الله، لكنه لم يؤثر على المتحررين. ثم قامت جميع الديانات الباطلة في بيت إيل بعقد اجتماع رفعوا فيه شعارهم القائل اطردوا عاموس، وقد حدث الشيء المحتوم، حيث قاموا جميعا بتعيين رئيس لجنة يدعى أمصيا كي يذهب لمواجهة عاموس. كان أمصيا هذا كاهنا انحرف إلى عبادة الأوثان، وبالتالي فقد كان متعلما ومثقفا ومحابيا. قام أمصيا بكل ذكاء ودهاء بإعداد مؤامرة ضد عاموس، حيث ذهب إلى الملك يربعام الثاني وسمم عقله ضد عاموس. جاء أمصيا إلى عاموس وقال له بتهكم وسخرية: أيها الرائي، أي أيها الكاهن، اذهب أهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ. يبدو أنك جئت إلى هنا طمعا في المال، ونحن لا نريدك هنا. وهكذا فقد وصل الحد بأمصيا إلى هذه الدرجة من الغطرسة والتكبر، إذ يستخدم هجاء لاذعا ومسمما، فهو يقول: تذكر يا عاموس أنك تتحدث هنا في مقدس الملك وفي بيته في بيت إيل، والملك ليس مسرورا بوجودك في هذا المكان لأن رسالتك تزعجه. وكان رد نبي الله الرائع الذي وعظ ببر الله ودينونة الله: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز، فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. وفي الحقيقة أن عاموس يبدو شخصا بسيطا وساذجا للغاية، فهناك في تقوى كان يعرف المكان، وكان باستطاعته أن يتجنب المخاطر. أما في أدغال بيت إيل فقد كان عديم الحيلة تماما، ولا يعرف ما يتربص به من أخطار وأهوال. وهكذا صديقي المستمع، كان هذا الرجل عاموس يبدو ساذجا للغاية، فقد قال لأمصيا: أنت تقول بأني لست واعظا، أنا أعرف ذلك، فأنا لست واعظا، وأنت تقول إني لست نبيا وأنت على الصواب، فأنا لست نبيا، وحتى أنني لست ابن نبي، إنني رجل ريفي، لكن الله دعاني، أخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. فكأنه يجيب أمصيا قائلا: هل تريد أوراق اعتمادي؟ ها هي، لقد دعاني الله. لقد كان عاموس رجلا يكرز برسالة الله، فكون شعب إسرائيل القديم متدينا في الظاهر لا يعني أن الله لن يدينهم على خطاياهم، فبسبب رفضهم لشريعته وخداعهم وسرقتهم وعداوتهم للفقراء، فقد قال الله لهم: بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم، إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي، وذبائح السلام من مسمناتكم لا ألتفت إليها، أبعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع، وليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. لقد كان سلام المدينة زائفا، فقد كانت أشور في الشمال تلوح كالسيف الموشك على الوقوع على أعناقهم، لكن إسرائيل كانت تحاول أن تتجاهل ذلك عن طريق استمرارها في الحديث عن السلام. لكن عموس قال: هو ذا عينا سيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض. هكذا عزيزي المستمع، لم تكن رسالة عموس تحظى بأية شعبية على الإطلاق، لكنه قام بتحذير الشعب من أن الله يعتزم معاقبتهم على خطاياهم. كان عموس رجلا عديم الخوف، يحمل رسالة من الله، ولا يقتصر الأمر على أن عموس لم يكن معروفا حينما وصل إلى بيت إيل في مملكة إسرائيل الشمالية، بل إنه ما يزال غير معروف حتى يومنا هذا. ويمكننا أن نقرن النبي عموس بالنبي هوشع، فقد كان هذان النبيان معاصرين لبعضهما البعض، وربما كانا يعرفان بعضهما بعضا أيضا. وقد كانت رسالة هوشع تؤكد على محبة الله، لكن الإله المحب هذا مزمع على الدينونة أيضا. أما عموس فقد تحدث عن عدالة الله وبره اللذين يدفعان الله لإدانة الشعب. ومن المدهش أن نرى بأن عموس كان يتمتع بنظرة عالمية، فقد تحدث أولا عن الأمم المجاورة لأمة إسرائيل، كما تحدث عن القوى العالمية العظمى في ذلك الوقت، وهذا في حد ذاته ليس بالشيء الفريد، فقد تحدث بعض الأنبياء مثل إشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال عن هذا الأمر أيضا. لكن أسلوب هؤلاء الأنبياء الآخرين كان يقوم على التحدث عن دينونة الله على أمة إسرائيل، ثم التطرق إلى دينونة الأمم الأخرى. لكن عموس قام بعكس الأسلوب، حيث تحدث أولا عن دينونة الله للأمم المجاورة، ومن ثم عن دينونة الشعب القديم. حينما تحدث يوئيل في بادئ الأمر في بيت إيل قائلا بأن الله مزمع على معاقبة سوريا وغزة وأدوم وعمون ومؤاب، تجمهر الناس من حوله وكانوا مسرورين لأنه يعظ عن خطايا المؤابيين، لكنهم لم يسروا حينما بدأ يعظ عن خطاياهم. وما يزال هناك أناس في وقتنا الحاضر يسرون بأن يعظ الواعظ عن خطايا المؤابيين التي اقترفوها قبل نحو 4000 سنة، لكنهم لا يحبون أن يعظ عن خطاياهم هم. وقد لجأ عموس إلى قدر كبير من الدبلوماسية في حديثه عن الأمم الأخرى أولا، كما أنه كان رجلا بليغا، فرغم أنه كان رجلا ريفيا عاش كل حياته في الصحراء، إلا أنه تكلم بفصاحة توازي فصاحة شكسبير، وما من شك أبدا في أن عموس كان واعظا عظيما. تعال بنا صديقي المستمع نقرأ بعض الآيات من الفصل الأول من عموس. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى.
أقوال عموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يواش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين، فقال: إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب دمشق 3 والـ4 لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بن هدد، وأكسر مغلاق دمشق، وأقطع الساكن من بقعة آون، وماسك القضيب من بيت عدن، ويسبى شعب آرام إلى قير، قال الرب.
أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يواش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. يربعام هذا المذكور هنا هو يربعام الثاني قبل الزلزلة بسنتين. لقد تحدث زكريا أيضا عن هذه الزلزلة بعد نحو 200 سنة، وبحسب ما قاله المؤرخ يوسفوس فقد حدثت هذه الزلزلة أثناء حكم عزية. والشيء المهم هنا هو أن هذا يساعدنا على معرفة أن عاموس كان معاصرا للنبي هوشع، وبأنه كان من الأنبياء الأوائل، وبأنه كان نبيا إلى مملكة إسرائيل الشمالية. عدد 2، فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. إن الرب يزمجر من صهيون، تعد هذه اللغة مجازية وبليغة من عدة أوجه. وربما تذكر صديقي أن النبي يوئيل استخدم هو الآخر هذا التعبير، والعبارة توحي بزمجرة الأسد وهو ينقض على فريسته، وما من شك في أن هذه طريقة رائعة لبدء رسالته، وهي تتحدث عن دينونة الله الآتية على الأمم المجاورة لأرض فلسطين القديمة. فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. من الواضح أن تلك الأرض كانت ستتعرض للقحط والمجاعة، وأن هذه المجاعة ستمتد لتشمل الأرض بكاملها. نبدأ الآن صديقي المستمع قسما من هذه النبوة يتناول دينونة الله على الأمم المجاورة للأمة القديمة. فهذا الرجل أي عاموس يعطينا نظرة عالمية وتبين لنا كلمة الله بما في ذلك العهد القديم أن الله ليس إله الشعب القديم فحسب، بل هو أيضا إله الأمم. وفي العهد الجديد كان بولس هو من وضح هذا تماما، والله يدين الأمم. ورغم أن الله في عهد النعمة هذا لديه هدف واحد ألا وهو دعوة شعب لاسمه، إلا أن هذا لا يعني أنه رفع يده عن شؤون العالم، فهو لم يفعل ذلك، فما زال الله يدين أمم العالم. وما من شك في أن سفر عاموس هذا يحمل رسالة عظيمة بهذا الشأن. الأمة الأولى التي يتحدث عنها عاموس هي سوريا القديمة وعاصمتها دمشق. عدد 3، هكذا قال الرب: من أجل ذنوب دمشق 3 و4 لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. من أجل ذنوب دمشق 3 و4. لا يحاول عاموس هنا أن يقدم لنا قائمة بذنوب سوريا، فقد كان بإمكان عاموس أن يقول من أجل ذنوب دمشق 3 و4 و5 و6 إلى آخره. وبعبارة أخرى، فقد كانت كأس الأثام والذنوب ممتلئة، وما من شيء يمكنه أن يحول دون وقوع دينونة الله على سوريا القديمة، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. كان هذا هو الإثم الذي اقترفته سوريا والتي ستعاقب عليه. وقد كانت هذه النوارج ماضية الحد، ولا سيما وأنها كانت مصممة لقلع المحاصيل، ويعتقد بأنهم قاموا بغرس هذه الأدوات الحادة في أجسام أهل جلعاد. نقرأ في سفر الملوك الثاني الفصل 10: في تلك الأيام ابتدأ الرب يقص إسرائيل، فضربهم حزائيل في جميع تخوم إسرائيل من الأردن لجهة مشرق الشمس جميع أرض جلعاد الجاديين والرأوبينيين والمنسيين من عروعير التي على وادي أرنون وجلعاد وبشن. وهكذا فقد هجمت سوريا على هذه القبائل أولا وقضت عليها. لكن ما الذي يعنيه عاموس بكلمة جلعاد؟ كانت جلعاد واقعة على الضفة الشرقية من نهر الأردن، وكانت جلعاد تمتد إلى بحر الجليل، حيث بقي سبطة رأوبين وجاد ونصف سبط منسى في الجانب الخاطئ من نهر الأردن. وقد كانت سوريا تقع إلى الشمال منهم وقامت بمهاجمتهم، لهذا يقول الله بأنه سيعاقب سوريا على قسوتها ووحشيتها. عدد 4 و5، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بن هدد، وأكسر مغلاق دمشق، وأقطع الساكن من بقعة آون، وماسك القضيب من بيت عدن، ويسب شعب أرام إلى قير، قال الرب. سوف يرسل الله نارا على بيت الملك حزائيل وعلى قصور بن هدد، وبالفعل فقد أحرق الله دمشق القديمة. ويقال إن دمشق الحالية تختلف عن دمشق القديمة التي كانت تقع في منطقة أخرى من سوريا. وأقطع الساكن من بقعة آون. إذا سفرت صديق المستمع من بيروت إلى دمشق فسوف تمر بمكان يدعى بعلبك، وبعلبك هذه هي بقعة آون، وتحتوي بعلبك على آثار رائعة. وقد حاول الرومان أن يحولوا بعلبك إلى مستعمر لهم بسبب روعتها، وتشهد أطلال الهيكل على هذه الحقيقة. لكن بعلبك دمرت ولم تعد مأهولة بذلك العدد الضخم من السكان كما كان حالها في السابق. ويقول عموس: ويسبى شعب أرام إلى قير، أي أنهم سيسبون من قبل الأشوريين، فقد كانت قير ولاية في الإمبراطورية الأشورية. ومن الجيد صديقي المستمع أن تكون لدينا بعض المعرفة بجغرافية المنطقة، حيث أن هذا يساعدنا على فهم ما تقوله كلمة الله. وينبغي عليك عزيزي المستمع أن تتذكر أنك حينما تقرأ الكتاب المقدس فإنك لا تقرأ عن أرض خرافية أو عن مكان غير موجود على الخارطة، فالكتاب المقدس يتحدث عن واقع. وحتى حينما يتحدث الكتاب المقدس عن السماء فإنه يتحدث عن حقيقة واقعة. حقا لا يوجد في كل العالم كتاب مثل الكتاب المقدس، إنه كتاب غير عادي، إنه كتاب الله، رسالة السماء للإنسان على الأرض. وكما ترتفع السماوات عن الأرض هكذا يسمو كتاب الله فوق سائر الكتب. قال أحدهم عن الكتاب المقدس: هذا الكتاب يحتوي على فكر الله وحالة الإنسان وطريق الخلاص ودينونة الخطاة وسعادة المؤمنين. تعاليمه مقدسة، وصاياه ملزمة، وقائعه التاريخية صحيحة، وقراراته ثابتة. اقرأه لتصبح حكيما، آمن به لتأمن، ومارسه لتتقدس. الكتاب المقدس يحتوي على النور لإرشادك، والطعام لتغذيتك، والتعزية لإسعادك. هو دليل المسافر، عكاز السائح، بوصلة القبطان، سيف المحارب، وشخصية المسيحي. فيه يستعاد الفردوس، وتنفتح السماوات، وتنكشف بوابات الجحيم. المسيح هو موضوعه الأسمى، مصلحتنا هي هدفه، ومجد الله هو غايته. يجب أن يملأ هذا الكتاب الذاكرة ويحكم القلب ويقود القدمين. اقرأه بتأني، باستمرار، وبروح الصلاة. لقد أعطي لك في الحياة، وسينفتح في يوم الدينونة، وسيبقى ذكره إلى الأبد. وهو يتطلب مسؤولية عظمى، ويكافئ تعب المحبة، ويدين كل من يعبث بمحتوياته. بهذه الكلمات أودعك مستمعي على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيبك.